بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الصلاة من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي، وتوقفنا في عند مسألة ستر العورة. الشرط الثالث من شروط الصلاة هو شرط ستر العورة، ويجب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، بل حتى في الخلوة، بل حتى في الظلمة، بما لا يصف البشرة أي لونها. أما مسألة ستر العورة في الصلاة فقد نقل الإجماع على بطلان صلاة من صلى بدون ستر العورة مع قدرته على سترها، ويجب ستر العورة في الصلاة وخارجها بين الناس وحتى إذا كان خاليا، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا من الناس، الله أحق أن يستحيا من الناس. فالأصل في العورة أن تستر حتى في الخلوة، ويجب ستر العورة في ستر العورة أن يسترها ألا يصف الساتر البشرة أي لونها، فلا يعلم لون البشرة من خلاله، فلا يعلم كون البشرة بيضاء أو سوداء أو بين ذلك. فإذا كان يصف لون البشرة فليس بساتر، فالثوب الشفاف لا يعتبر ساترا للعورة. أما إن ستر اللون ووصف الحجم والخلقة فإن الصلاة تصح، لأنه لا يمكن التحرز من وصف حجم العورة حتى ولو كان الثوب سميكا، حتى ولو كان الثوب سميكا. والأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. فالواجب في ستر العورة أن يستر لونها، فلا يلبس ثوبا شفافا ونحوه. وما حد العورة؟ قال المؤلف: وعورة الرجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. الكلام في العورة في الصلاة وليس في غيرها. قال: عورة الصبي من سبع إلى عشر الفرجان، والمرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والكلام في الصلاة. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا مغطيا كامل جسمها يغطي ظهور قدميها فتصلي في درع وخمار. ما سوى المرأة البالغة في الصلاة والصبي الصغير، ويشمل ذلك الرجل والحرة التي راهقت البلوغ وقاربته وما إلى ذلك والأمة، فهؤلاء عورتهم في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. والدليل ما جاء في حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإنها من العورة، غط فخذك فإنها من العورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والإزار هو الذي يغطي به المحرم عورته، هذا هو الإزار. وإن كان الثوب واسعا فالتحف به، فغطي الكتفين وما أسفل منه. في رواية في المذهب أن كفي المرأة ورجليها في الصلاة ليست بعورة لعدم الدليل، وبعضهم يشدد في القدمين دون اليدين، وهذه فهذه ثلاث روايات. المذهب يقول كلها عورة بما فيها القدمين واليدين، فيجب على المرأة أن تغطي يديها وقدميها في الصلاة. والرواية الثانية لا يجب تغطية اليدين وظهور القدمين في الصلاة للمرأة لعدم الدليل، واختار هذا ابن تيمية. وبعض العلماء يرخص في اليدين ويشدد في القدمين. ويجب على الرجل أن يغطي أحد عاتقيه، أن يغطي أحد عاتقيه في الصلاة، وهو شرط لصحة الصلاة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عليه أو ليس على عاتقه منه شيء. ورواية ثانية في المذهب أن تغطية العاتقين سنة، والدليل ما سبق في الحديث: وإن كان ضيقا فاتزر به. والإزار هو أن يربطه في وسطه، فإذا ربطه في وسطه لم يكن له شيء يغطي به عاتقيه. إذا انكشفت بعض العورة، قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا كان أو بقعة لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. فتكلم المؤلف في هذا المتن عن حكم من انكشف بعض عورته في الصلاة، فقال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، يعني إذا انكشفت العورة فإن الشرط حينئذ تخلف فتبطل الصلاة، لكن إذا كان الانكشاف يسيرا من غير قصد لم تبطل، لحديث عمرو بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا، وهو طفل صغير. قال: كنت أتلقى الركبان فيقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع، وكان علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من القوم: غطوا است صاحبكم، يعني عورته، فاشتروا لي قطعة من القماش أو قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فهذا دليل على أن انكشاف العورة، الانكشاف غير المقصود اليسير في الصلاة، أنه لا يبطلها. فيؤخذ من هذا الحديث أن انكشاف العورة في الصلاة لا يبطلها إلا إذا اجتمع فيه أمران: أن يكون بقصد، وأن يكون فاحشا. والفاحش هو ما عد في العرف كثيرا عرفا، فيختلف بالموضع من العورة المغلظة وغير المغلظة، ويختلف كذلك بالمدة، ويختلف باتساع المنكشف. وإذا صلى في ثوب نجس بطلت صلاته، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. قال العلماء: ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا الصلاة. وجاء في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى خلع نعليه فوضعهما في على يساره، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. وهذا دليل على أن الصلاة لا تبطل إذا أمكنك التخلص من الشيء الذي فيه نجاسة، من ثوب أو نعل أو نحوه. فإذا علم أو تذكر واستطاع أن يخلع هذا النجس في صلاته، كمن تذكر أن في سراويله بولا وكان غير معذور، كان غير معذور كالوضع العادي. أما من به سلس البول مثلا، فهذا يعفى في الشريعة عن مثله، لأن له حكم به حدث دائم. فلو لامس أو كان في جسده شيء من النجاسة، فإنه لا يؤثر على طهارته ولا على ملابسه، ولكن يجب عليه في كل وقت أن يتطهر، أن يتطهر، إلا إذا أحدث حدثا اختياريا ليس الحدث الدائم المستمر، كما في حكم من به سلس أو من به ريح مستطلق. قال: أو غصب، يعني من صلى في مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب، صلى في بقعة مغصوبة أو في ثياب مغصوبة، أعاد: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. فإذا كان هذه البقعة المغصوبة أو هذا الثوب المغصوب لا يد ولا اختيار لك فيه، فأنت معذور وصلاتك صحيحة. فالمؤلف في هذا، لا لا، في هذه المسألة يقول: إذا ستر المصلي عورته بثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فإن الأصل أن صلاته باطلة، لأنه أدى الشرط بصورة منهي عنها، فليس له أن يغصب بقع الناس ولا ثيابهم. وهذه المسألة منبنية على قاعدة أصولية، وهي أن النهي إذا كان متجها إلى ذات العبادة أو إلى شرطها الذي لا ينفك عنها كان مقتضيا للفساد، والشرط هنا ستر العورة هو متجه لشرطها الذي لا ينفك عنها ويلازمها، فكان الشرط في حكم المتخلف فيقتضي ذلك فساد هذا العبادة هذه العبادة. فإذا اشترطنا أن يكون المكان طاهرا فالصلاة في المكان النجس تفسد الصلاة، وكذا في الثوب النجس، لكن عذره إذا كان قد غصب على ذلك غصبا كمن كان محبوسا في مكان النجس يصلي وتصح صلاته لأنه عاجز عن شرط الطهارة في المحل، فيسقط عنه وجوب عدم مقارفة النجاسة، وكذا في المكان المغصوب الذي لا يمكنه أن يخرج عنه فتصح صلاته لعجزه عن غيره. هذا هو القول الذي قرره في المذهب. القول الثاني هو رواية في المذهب صحة الصلاة في الثياب المغصوبة وفي البقعة المغصوبة مع الإثم لانفكاك الجهة، فصلاته صحيحة أداء للواجب، ويأثم لغصبه، فهو يأثم حتى لو ما صلى، فلا يوجد ارتباط بين المكان المغصوب أو الثياب المغصوبة وبين العبادة، فيتجب عليه الصلاة وتصح منه الصلاة مع الإثم، مع الإثم لانفكاك هذا عن هذا. والشرط الرابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومراد المؤلف في هذا الشرط أن يقول إن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها، والنجاسة المعفو عنها سبق بيانها في كتاب الطهارة، وهي الدم اليسير من كل طاهر في الحياة، وأثر الاستجمار في المحل، فمن استجمر وبقي أثر في محل خروج النجاسة فإنه معفو عنه، ودم ما لا نفس له سائلة من الحشرات الذي ليس له دم يسيل فهذا معفو عنه، فدم الذبان ودم البعوض ونحو ذلك إذا أصاب البقعة أو الثياب أو نحوها فإنه لا يضر. ويجب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما مر بقبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول. ودليل وجوب اجتنابها في الثوب آية سورة المدثر وثيابك فطهر، وحديث أبي سعيد الخدري السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب اجتناب النجاسة في الثياب، واجتنابها في البدن، واجتنابها في البقعة. أما من به عذر دائم كالمريض بسلس البول ونحوه فإنه يطالب بالوضوء لكل صلاة، ولا يضره ما نزل منه بغير اختياره أو أصاب ثيابه. ومثله يقال له عليه أن يتحفظ حتى لا تنتشر النجاسة منه، وقد تيسرت مثل هذه الموانع في هذا الزمن ولله الحمد. ويجب اجتناب النجاسة في البقعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، وقياسا على وجوب اجتناب النجاسة في البدن والثوب. وفي حال العجز عن اجتناب النجاسة في البقعة فإنه يعفى عنها. قال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم إن لم يغطه اللحم. الآن المؤلف قعد قاعدة أن كل من عجز أو ارتكب فإنه يعني عليه أن يتيمم للنجاسة، وكرر ذلك كثيرا. فقال هنا في مسألة حكم صلاة من جبر عظمه أو خاطه بنجس، قال: تجب عليه إزالته ما لم يتضرر، وحينئذ يتيمم عن هذه النجاسة لأنها نجاسة عاجزة عن إزالتها، فينتقل للبدل عن إزالة النجاسة وهو التيمم. والرواية الأخرى في المذهب أيضا عدم مشروعية التيمم للنجاسة مطلقا، سواء كانت هذه في البدن أو في غيره، لأن الشرع إنما جاء بالتيمم لرفع الحدث لا لزوال النجاسة. وغسل النجاسة وتنظيفها ليس في معنى التيمم، ففرق بين رفع الحدث وإزالة النجس، ولأن النجاسة لا تزول بغير زوال عينها. وهذا اختاره بعض المحققين من العلماء كابن تيمية، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أنه إذا عجز عن إزالة النجاسة فإنه لا يلزمه التيمم. وما هي المواضع التي جاء النهي فيها عن الصلاة، أو الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها؟ قال المؤلف: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطاني إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. فالمؤلف هنا بدأ من باب الاسترسال في الأماكن التي لا تجوز فيها الصلاة من شرط اجتناب النجاسة، توسع وذكر كل الأماكن التي فيها نهي، وإن لم تكن العلة هي نجاسة تلك البقاع. فقال: ولا تصح بلا عذر الصلاة في المقبرة سدا لذريعة الصلاة لها. فالشريعة حرمت الصلاة في المقابر حتى لا يعبد الله عند القبر. فيأتي بعد حين أناس ينسون العلم فيظنون أن الناس إنما صلوا لأجل المقبور، فسدا للذريعة منعت الشريعة الصلاة في المقابر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. الخلاء، نهينا عن الصلاة في الخلاء، والخلاء هو قضاء مكان قضاء الحاجة، ونهينا عنه لأنه مأوى الشياطين ولأنه مظنة النجاسة. والحمام هو موضع الاستحمام، الحمام قديما كان يعبر عن موضع الاستحمام وليس الإطلاق المعاصر أن الحمام هو موضع قضاء الحاجة، هذا يسمى الخلاء. وأعطان الإبل، أعطان الإبل، طبعا نهينا عن الحمام لأنه أيضا موطن لكشف العورات وربما ملامسة النجاسات. وأعطان الإبل هي مواطن بروكها، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها فنهى عنها وأجاز الصلاة في مرابض الغنم. والمجزرة لأنها موطن تكثر فيها النجاسة من جراء الذبح فيها وملامسة الدم المسفوح. والمزبلة وهي مكان إلقاء الزبالات. وقارعة الطريق وهي الطريق المسلوك الذي يقرعه الناس بأرجلهم، ففيها إشغال للمصلي ومضايقة للمارة، فلا يصلى في الطرق المطروقة. وأما أسطحة تلك المواطن المنهي عنها السابق ذكرها، فيقولون لأن الهواء تابع للقرار في الحكم، هذا ما اختاره المؤلف. والرواية الثانية في المذهب صحة الصلاة في هذه الأسطحة إلا سطح المقبرة ونحوه. وإذا صلى المرء في هذه الأماكن التي ذكرت فإن صلاته باطلة ما لم يكن معذورا بالصلاة فيها. والدليل على النهي عن هذه الأماكن هو ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث فيه ضعف، وصححه بعض العلماء كالألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا الألباني ضعفه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وبهذا ننتهي من هذا الشرط وننتقل للشرط الخامس، وهو استقبال القبلة. فمن شروط الصلاة استقبال القبلة، ودليله قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال: ثم استقبل القبلة فكبر. ونقل جماعة من العلماء الإجماع على شرطية استقبال القبلة، فإذا صلى المرء دون استقبال القبلة بلا عذر فصلاته باطلة. قال المؤلف: ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. متى يسقط استقبال القبلة؟ يسقط استقبال القبلة في حالتين: الحالة الأولى العاجز الذي لا يستطيع استقبال القبلة كالمريض أو المربوط إلى غير قبلة، ودليل هذا الاستثناء قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب مأمور به حال القدرة عليه، ويسقط في حال العجز عنه، فما كان خارجا عن وسع المرء وقدرته فإنه غير مكلف به. والحالة الثانية حالة المسافر بشرط أن تكون صلاته نافلة، فالمسافر الذي يتجه إلى الشمال، القبلة هنا إلى الجنوب، فالمسافر الذي يذهب إلى الشمال إذا كان متنفلا فإنه يجوز أن يصلي في راحلته وسيارته أو طائرته غير مستقبل القبلة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء. قال في رواية: ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ومن شرط هذه الحالة عند الحنابلة أن يكون السفر مباحا، فلا تباح الصلاة على المركوب لمن سافر ليفعل معصية، لأن إباحة الرخص كانت للتيسير، ومن يسافر للمعصية فلا اعتبار لسفره شرعا ولا يعان على محرم، فلا يستبيح هذه الرخصة. وجميع رخص السفر كالقصر والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام كلها عند الحنابلة لا يترخص بها من سافر لمعصية الله. الرواية الثانية في المذهب انفكاك الجهة، فالمسافر له أن يترخص إذا قام به وصف السفر، فهذه هي العلة دون النظر إلى قصد نشأته أو إنشائه لهذا السفر. فلو كان سفره مباحا أو كان سفره محرما فيترخص برخص السفر، لأن الرخصة علتها السفر وليست قصد المسافر. فملخص ما سبق أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة، ويجوز له الصلاة على راحلته بشروط: أن يكون مسافرا سفرا حلالا مباحا فلا يصليها المقيم ولا المسافر سفر المعصية، وأن يصليها حال ركوبه فلا يصليها الماشي ونحوه أو الجالس في الانتظار ونحوه، وأن تكون الصلاة نافلة فلا يصلي على هذه الحال صلاة الفريضة. وقال بعض العلماء: يجوز للماشي المسافر الماشي غير الراكب أن يصلي وهو يمشي يومئ إيماء، لأن العلة واحدة. وصفة استقبال القبلة قال وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، يعني من كان داخل الحرم يرى الكعبة ويستطيع أن يصل إلى عينها فيجب عليه أن يصيب عينها، ومن كان بعيدا عنها فالواجب إصابة جهتها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، فمن صلى إلى الجنوب صحت صلاته سواء مال يمينا أو يسارا، المهم يتجه إلى جنوب المنطقة، منطقة الجنوب، والجهات أربع: شرق وغرب وشمال وجنوب. كيف يعرف جهة القبلة؟ قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، فيستدل على جهة القبلة بأمور: أولا خبر الثقة، إذا كان يخبر عن يقين ومعرفة فيجب العمل بخبره، فإن كان المخبر بجهة القبلة غير ثقة إما لخلل في معرفته أو خلل في دينه كفاسق فإن خبره غير واجب الاتباع. والحالة الثانية في معرفة القبلة هو الاستدلال بمحاريب المسلمين، لأن عمل المسلمين عليها مع مرور الأعصار، فإذا جاء شخص ورأى المحراب متجه إلى جهة فإنه يصلي إلى هذه الجهة، لأن هؤلاء هذا بلد مسلمين والمسلمون يتجهون إلى الكعبة، هذا الأصل فيه. ويستدل كذلك العالم بالنجوم واتجاهات الشمس والقمر، فمن كانت قبلته باتجاه المشرق فيستدل لها بالنجم القطبي أو بغيره من النجوم التي تدله على جهة الكعبة، أو بمطلع القمر أو بمشرق الشمس، وهكذا بقية الجهات. ما حكم الاستدلال بالأجهزة المعاصرة الحديثة التي تدل على الجهات أو التي تدل على القبلة مباشرة؟ جائز، لأن هذا من تسخير الله تعالى، فإذا ثبت دقتها وصحتها وإصابتها فيعمل بها. طيب، الحكم لو اشتبهت عليه القبلة أو جهة القبلة، قال وإن اشتبهت في سفر، أما المقيم فلا عذر له، المقيم في بلد يستدل بها بالسؤال عنها أو بمحاريب المسلمين كما مر، أما المسافر فإنه يجتهد من كان عالما بأدلتها وأماراتها ويقلد غيره إن كان ليس عالما بطرق الاستدلال على القبلة. وإن صلى بلا أحدهما، يعني بلا اجتهاد ولا تقليد مع القدرة، قضى مطلقا حتى لو أصاب القبلة، هذا هو المذهب. فمعنى كلام المؤلف أن للمرء أحوال، فقد يكون المرء بين الناس وفي المدينة والبلد الذي هو يعني بإمكانه أن يخرج ويسأل، فهنا يستدل على القبلة بمحاريب المسلمين وبسؤالهم، سؤال الثقات ونحوهم. وأما المسافر فإنه يستدل على القبلة بحسب حاله، فالمجتهد الذي يستطيع أن يتعرف على الدلائل بالنظر إلى النجوم ونحوها، فهذا يجتهد في البحث عن القبلة ويصلي بحسب مؤدى اجتهاده. وأما المقلد الذي لا يعرف الاستدلال على القبلة فإنه يجب عليه أن يقلد مجتهدا، فإذا اختلف المجتهدون اتبع أقواهما عنده وأوثقهما في دينه عنده. فإذا صلى من يقدر على الاجتهاد أو التقليد بدونهما فإن صلاته لا تصح عليه أن يعيد صلاته ولو أصاب القبلة، لأنه فرط فيما يجب عليه. والصحيح أنه في رواية في المذهب أنه لو أصاب القبلة فلا تجب عليه إعادة الصلاة، لأنه قد أتى بشرط الصلاة وهو استقبال القبلة. وبهذا ننتهي من الشرط الخامس من شروط الصلاة وندخل إلى الشرط السادس وهو النية. والنية شرط لكل عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتنقسم النية إلى قسمين: نية المعمول له، والمراد به من ينوي العبد صرف العبادة إليه وهو الله سبحانه وتعالى، فهذه النية يجب أن تكون خالصة لله، لا يشوبها رياء ولا شرك ولا قصد غير الله. والقسم الثاني من أقسام النية نية العمل، نية المعمول له ونية العمل. فنية العمل المراد بها تعيين العمل وتحديده، وبهذا يميز الإنسان بين العبادات بعضها عن بعض، فيميز الفريضة على النافلة والنافلة المطلقة على النافلة المقيدة، والفريضة الأولى عن الفريضة الثانية وهكذا. مثاله: رجل قام يصلي الظهر فلا بد أن يقوم بنفسه تحديد هذه الصلاة وأنها الظهر، وهل هي فريضة أو نافلة، هل هي فريضة فريضة الوقت أو مقضية صلاة قد فاتته، وفي حال الرواتب يحدد هل هي تحية المسجد أو الراتبة التي تسبق صلاة الظهر ونحوها وهكذا. وكل عاقل غير ذاهل يريد أن يصلي لابد أن يقوم بنفسه تحديد نوع الصلاة التي يريدها، ولو أراد أن لا يفعل ذلك لا عاجز عنه. فأي شخص يأتي إلى الصلاة الآن، يدخل المسجد يريد الصلاة، يقول: أنا أنتظر المغرب، فهذا نية عمل. اللي يجي قبل العصر يقول: سأصلي. ستصلي ماذا؟ يقول: سأصلي العصر. فهذه نية العمل التي تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز النافلة عن الفريضة، وتميز الفرائض عن بعضها، وتميز النوافل عن بعضها. قال المؤلف: فيجب تعيين معينة. العبادات من حيث التعيين وعدمه أقسام أو نوعان: عبادات معينة كالفرائض والنوافل المقيدة كسنة الضحى وسنن الرواتب والوتر، هذه نوافل مقيدة، والفرائض المعينة أيضا هذه فرائض معينة. وهناك عبادات مطلقة، مطلق الصلاة، يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يقوم ويصلي ركعتين، يصلي ركعتين وهكذا في غير وقت نهي. فالعبادات المطلقة هي التي لم تقيد ولم تحدد ولا تكون إلا في النوافل، وهذا الذي يسميه العلماء النفل المطلق. فالنوع الأول من العبادات والتي هي العبادات المعينة يجب أن تعين فيها النية على مذهب الحنابلة، فيجب على المصلي إذا أراد أن يصلي الظهر أن يعين أنها الظهر، فلا يجزئ إن نواها عصرا أو عشاء أو أطلق ولم ينوي، وكذا لا يجزئ عندهم إن نوى أنها فرض للوقت ولم يعينه، أو أراد أن يصلي الراتبة فلا بد أن يعين أنها راتبة هذه الصلاة الظهر أو راتبة المغرب أو العشاء ونحو ذلك. فشددوا في موضوع التعيين جدا. والرواية الثانية في المذهب واختارها شيخنا ابن عثيمين أنه إذا نوى أداء فرض الوقت أنها تجزئه الصلاة، إن نوى أنها فرض الوقت فلا يشترط التعيين حينئذ، فلو دخل المسجد وقال سأصلي الفريضة فصلاته صحيحة لأنه دخل يريد صلاة الفريضة، ولا نشدد نقول هل نويتها ظهرا هل نويتها عصرا هل قام في ذهنك ذلك، نقول هذا أمر زائد ولا يجب، ولا يأتي مسلم إلى المسجد يريد الصلاة إلا وهو يريد أداء فريضة الله تعالى. متى تكون النية أو متى يكون استحضار النية؟ قال وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام ولا يضر تقدمها عليها بيسير. يعني يقول المؤلف يسن استحضار النية مع تكبيرة الإحرام ولو تقدمت يسيرا فإنها لا تضر، لكن إن نوى ثم فصل فاصل ونهض بعده للصلاة ولم يجدد نيته لم تصح صلاته عند الحنابلة. والرواية الثانية عندهم أنه لا يضر الفاصل لأنه نواها، واستصحاب النية وتذكرها ليس بواجب ما لم ينوي الفسخ، وهذا هذه قاعدة مهمة تزيل الوسوسة. الشخص الذي يدخل المسجد يريد الصلاة وذهل عن استحضار هذه النية وتذكرها وقت الصلاة، كبر الإمام فكبر معه وقد ذهل عن استحضار النية، نقول الأمر في هذا واسع. ما لم ينوي الفسخ وهو ضد النية، ما لم يقول أنا لن أصلي أو سأقوم وأنا أنوي عكس الصلاة، حينئذ لا بد أن ينوي نية الصلاة وأن ينوي الصلاة. مثل الصيام، من نوى أن يمسك رمضان وقام وتسح، فكل مسلم قد نوى أن يصوم 30 يوما أليس كذلك؟ فلا نشدد في النية هل نويت هل ما نويت، فلو نام من الليل ولم يستيقظ إلا من الغد فإن نيته مستحضرة وصيامه صحيح، بخلاف من قال أنا مريض أو أنا مسافر ولن أصوم فنوى عدم الصيام، فحينئذ يجب عليه أن يستحضر النية وأن ينوي عكس لأنه نوى ضد الواجب. ثم بدأ المؤلف بأحكام النية في الصلاة باختلاف حال الإمام والمؤتم به والمنفرد. قال ومن شرط صحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة، فعندنا نية صلاة ونية إمامة، وأن ينوي المأموم الصلاة والائتمام الاقتداء بغيره، فعنده نيتين والإمام عنده نيتين، نية صلاة ونية إمامة. قال فلو لم ينوي واحدا منهما بطلت صلاته، لأن الجماعة لها أحكام تخصها من وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وغيرها من الأحكام بحسب المذاهب، وتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطا لذلك، كانت شرطا لذلك أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الائتمام. والرواية الثانية في المذهب صحة صلاة المأمومين ولو لم ينوي الإمام الائتمام الإمامة ولا المأموم الائتمام، استدلالا بأفعال الصحابة، فالصحابة ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون علمه فقصدوا الائتمام به. ولذا المذهب في تشدده في موضوع نية الإمامة والائتمام الصحيح أنه لا يجب ذلك، وأن هذا من الكمال لا من باب الشروط الواجبة. ويجوز للمرء أن يبتدئ صلاته منفردا ثم يقلب نيته للإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ابن عباس لما دخل معهم في صلاة الليل، قال: فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وقد بدأ صلاته منفردا ودخل معه فصار يصلي إماما. قال: ولمؤتم انفراد لعذر، وهذه في أحكام الانفصال، هل يجوز للمؤتم الذي يصلي خلف إمام أن ينفصل وينوي الانفراد؟ قال: يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام ويتم صلاته لنفسه إذا كان معذورا بهذا الانفراد. والدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قاله معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من انفرد وصلى لوحده لأنه كان معذورا بتعبه، فكان لا يستطيع أن يدخل في صلاة إمام يطول تطويلا يشق بهم. ومن الأعذار التي تبيح للإنسان أن ينصرف إذا خشي على ماله أن يسرق، أو خشي أن تفوته طائرة، أو أن يكون مريضا يشق عليه القيام مع إمام يطول، فإنه حينئذ يجوز أن ينوي الانفراد فينفرد ويصلي لوحده. أما إذا كان لا يستفيد شيئا من انفراده وليس له عذر، بأن كان الإمام يصلي صلاة خفيفة، فلا يجوز له الانفراد، فإذا انفرد بلا عذر بطلت صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وما حكم صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام؟ يقول المؤلف: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لو أحدث الإمام أو انكشفت عورته انكشافا فاحشا أو انحرف عن القبلة ونحو ذلك من مبطلات الصلاة، فإن صلاة المأموم تبطل لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي إذا صلى الإمام ناسيا حدثه أو جاهلا إياه ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته باطلة وصلاة المأمومين صحيحة، هذه عنده. والرواية الأخرى في المذهب أن بطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأمومين لعدم وجود الدليل الذي يدل على ذلك، والأصل صحة صلاة المأموم. أما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فيستفاد منه وجوب متابعة الإمام وتقليده، وليس فيه دليل على بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وهذا الذي عليه الفتوى أنه إذا بطلت صلاة الإمام كان تذكر أنه محدث ونحوه فإنه ينصرف ويقيم غيره مقامه، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم خلفه. وقال المؤلف حكم صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم، قال لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. لو صلى اثنان، شخص صلى إماما ومعه آخر يصلي مأموما ثم بطلت صلاة المأموم، فهل تبطل صلاة إماما لأن نية الإمامة ما تحققت؟ قال لا تبطل صلاة إمام بطلت صلاة المأموم معه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام وليس العكس، لكن إذا لم يكن مع الإمام إلا مأموم واحد فإنها تبطل لأن نية الإمامة تخلفت. والصحيح أن نية الإمامة والائتمام ليست شرطا من شروط الصلاة، فيصح أن ينتقل الإمام من كونه إمام إلى كونه منفردا مثل ما لو انسحب المأموم، ولا يضره ذلك. انتهينا من شروط الصلاة، وندخل الآن إلى باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، وقد ذكر المؤلف في هذا الفصل شرحا لصفة الصلاة مفصلة، من خروج المصلي من منزله إلى أن يسلم من صلاته، ذاكرا المستحبات والمكروهات والواجبات والأركان وما إلى ذلك. قال يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، فمن أراد أن يصلي فعليه أن يخرج إلى المصلى بسكينة ووقار، وأن يخرج متطهرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك إذا أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كما يسن له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن حكم مشروعية ذلك أن هذا مما يشعر باحترام الصلاة ويجعل المرأة في حال من الهدوء والسكينة الذي يجعله يخشع في صلاته، والسكينة هي التأني في السير، والوقار هو الحلم والرزانة، فيأتي إليها حسن الهيئة حسن الحال. مع قول ما ورد، ما الذي ورد في حال الخروج إلى الصلاة؟ ورد أنه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. ومتى يقوم المأموم والإمام للصلاة؟ قال ويقوم للصلاة وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. المؤذن إذا قام الصلاة وبلغ قد قامت الصلاة يسن للإمام أن يقوم ثم يعقبه المأمومون إن كانوا يرونه، وقيل بالقيام عند قوله قد قامت الصلاة لأنه خبر بمعنى الأمر بمعنى قوموا إلى صلاتكم، فيستحب المبادرة إلى الامتثال. وإنما قيل بأن الإمام يقوم أولا لأن المأمومين تابعون للإمام. فإذا لم يروا إمامهم لم يقوموا حتى يروه، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. بدأ الآن بصفة تكبيرة الإحرام. قال يبدأ المصلي صلاته بتكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وبها يدخل الإنسان إلى صلاته، فتحريمها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ويجب أن يكون حال التكبير قائما إذا كانت الصلاة فريضة، وهو أي القيام من أركان الصلاة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستحب له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ابتداء في ابتداء التكبير، وقيل حتى يحاذي أذنيه، وقيل بينهما. بحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة رافعا يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وله أن يرفعهما إلى حذو أذنيه، لحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر، كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. فجاءت السنة بمحاذاة الأذنين وجاءت السنة بمحاذاة الكتفين. ثم يقبض يمناه كوع يسراه، الكوع هذا، فيقبض اليمنى كوع يسرى ويجعلهما تحت سرته. فيجب على المصلي حال القيام أن يقبض بيده اليمنى كوع اليسرى، والكوع هو المفصل الذي يلي الإبهام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ شماله بيمينه. قال ويضع يديه تحت سرته. جاء هذا في حديث علي أنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وفي رواية في المذهب أن الأفضل وضعهما على الصدر، لحديث وائل بن حج صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا هو فتوى علمائنا. وينظر مسجده يعني مكان سجوده في صلاته، فيستحب أن ينظر المصلي إلى موضع السجود في كل الصلاة، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر ها هنا وها هنا، فأنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخفض بصره. وبعض العلماء قال إن الأمر واسع فله أن ينظر إلى ما هو أخشع له، فينظر موضع سجوده أو تلقاء وجهه، لكنه لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يتلفت، لأنه جاء النهي عن رفع البصر إلى السماء وعن التلفت. وبعض العلماء يشدد في تغميض العينين، ولكن الصحيح أنه إذا كان يخشع ما لا يخشع عند فتح بصره فله ذلك لعدم الدليل الصحيح. ثم إذا كبر يقول دعاء الاستفتاح، فيستحب للمصلي بعد التكبير أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وقد جاءت أدعية الاستفتاح متنوعة، فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استفتح صلاته قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا كبر للصلاة أنه يسكت هنيهة ثم يقول قبل أن يقرأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاءت أدعية استفتاح أخرى غير هذه، والواجب على المؤمن أن ينوع حتى يستحضر هذه الأدعية في صلاته، فمرة يدعو بهذا الدعاء ومرة بهذا الدعاء. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بدعاء استفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويستحب للمسلم بعد أن يقول دعاء من أدعية الاستفتاح أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يشرع أو قبل أن يشرع يقول البسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في قراءة الفاتحة. فإذا كبر سن له أن يقول دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنهم كانوا يسرون بها كانوا يقولونها سرا. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، والفاتحة فيها 11 تشديدة، إذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها الإمام في الجهرية، ويجهرون بقول آمين يجهر بها الإمام والمأموم في الجهرية وغيرهما فيما يجهر فيه كالجمعة ونحوها. يقرأ الفاتحة لأن قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة، لحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا لم يأتي بالفاتحة في ركعة ناسيا أو ساهيا فإنها تبطل تلك الركعة لأنها ركن، فإذا تعمد الترك بطلت صلاته. ويجب أن يأتي بها، يعني بآياتها، يجب أن يأتي بآياتها مرتبة، فلا يفصل بينها بفاصل طويل أو ذكر كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يرتب الآيات أو فصل بينهما فاصل أو فصل بينهما ذكر كثير فإنه يعيد القراءة. لكن إن كان السكوت والفصل بسبب قراءة الإمام وهو يريد أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فلا بأس. إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة يستحب له أن يقول آمين، فيجهر بها في صلاته إن كانت الصلاة جهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ووجه الدلالة أنه لو لم يكن تأمين الإمام مسموعا لما علق تأمينه على تأمينه. إذا أمن الإمام يعني قال آمين فأمنوا. ومن الأدلة كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وما هي المواطن التي يجهر في القراءة فيها في الصلاة؟ قال: سن جهر إمام بقراءة الصبح والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وأولي المغرب والعشاء، ويكره لمأموم أن يجهر، ويخير منفرد ونحوه بين الجهر وبين الإسرار. فيسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلوات التالية: في الفجر وفي الجمعة وفي العيدين وفي الكسوف والاستسقاء والركعتين الأوليين في صلاة المغرب والعشاء. والجهر هنا مستحب وليس بواجب، ولم يختلف المسلمون في استحباب الجهر في صلاة الفجر وأولي المغرب والعشاء، والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بنقل الصحابة بالمنقول عن الصحابة والمنقول عن السلف أنه كانوا يجهرون في هذه المواطن. ويكره للمأموم أن يجهر بالقراءة مطلقا لأنه مأمور بالإنصات لقراءة الإمام، وأما المنفرد فهو مخير بين الجهر وبين السكوت لأنه غير مأمور بإسماع أحد معه، ومثله في ذلك من فاتته بعض الصلاة. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، والباقي من أوسطه. فالمستحب في القراءة الجهرية بعد الفاتحة أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين من كل صلاة بعد الفاتحة سورة، و فتكون هذه القراءة من طوال المفصل في الفجر، ومن أوسطه في العشاء، ومن أقصره في صلاة المغرب. ولما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وإن قرأ على خلاف ذلك فلا بأس، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإن قرأ على خلاف ذلك فلا بأس، فاقرأوا ما تيسر منه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على خلاف ذلك، فقد كان يقرأ في الصبح من 60 إلى 100، وقرأ في الصبح بالمعوذتين، وقرأ في المغرب بالطور. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، وطواله من سورة قاف إلى عمة، وأوسطه إلى سورة الضحى، وقصاره إلى سورة الناس. ثم بعد القراءة يرفع يديه مكبرا ويركع للصلاة، والركوع أحد أركان الصلاة، ويكبر للركوع في وقت الانتقال، يرفع يديه أثناء التكبير كما رفعها في تكبيرة الإحرام، إما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، وهذه صفة الركوع، أن يثني ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرجا بين أصابع يديه كأنه قابض على الركبتين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويسوي ظهره، وكل هذا جاءت به السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل رأسه حال ظهره، ويجعل الرأس مستويا مع ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه. جاءت قالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. فملخص صفة الركوع ما يلي: أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه كالقابض لها، أن يجافي عضديه عن جنبيه، أن يسوي ظهره، أن يجعل رأسه على مستوى ظهره. والمجزء من ذلك الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، إذا كان وسط الخلقة، يعني ليس كبيرا ولا صغيرا، لأن هذا هو مسمى الركوع، فيجزئه ما يصدق عليه مسمى الركوع. وأما الركوع الكامل فهو صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: سبحان ربي العظيم 3 وهو أدنى الكمال. وله أن يزيد عن 3 إلى 5 إلى 10، فيجب على المصلي وجوبا أن يقول سبحان ربي العظيم. وتكرارها ثلاثا مستحب وهو أدنى الكمال. والكمال في حق الإمام عشر، ما لم يشق على المأمومين ولا حد للكمال في حق غير الإمام، فلو أن منفردا أو مأموما سبح عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين وأطال التسبيح فلا حد لأكثره. والدليل على قوله سبحان ربي العظيم ما ذكره عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه. وما هي صفة الرفع من الركوع؟ يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه قائما يقول ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، هذا في المذهب. والدليل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. والدليل كذلك على هذا الذكر ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما المأموم قال يقول ربنا لك الحمد ولا يقول شيئا وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه متابعة الإمام فقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي رواية أخرى في المذهب جواز قول الدعاء المأثور، وأنه يشرع زيادة ذلك في حق المأموم بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وصلى معهم رجل فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، والحديث رواه البخاري. فعلى هذا فللمأموم أن يقول هذا الذكر وذلك التسبيح. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ولا يبتدئ باليدين قبل الركبتين، بل ينزل متواسيا على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. والسجود من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون سجود، وهو واجب بالنص والإجماع. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وصفة السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ويجب أن يكون أو تكون الأعضاء السجود على هذه الأعضاء، فلا يجزئ إن لم يضع شيئا منها على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى يديه بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. فيسن للمصلي أن يأتي بهذه الصفات في صلاته في حال سجوده، ويسن للمصلي أن يعتدل في سجوده فلا ينضم بعضه إلى بعض ولا يمتد إلى قريب من الانبطاح، فلا يجعل نفسه منضما ولا يمد نفسه حتى كأنه منبطح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. ومن جملة ذلك أن يقوم بما يلي: أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يجافي بطنه عن الفخذين، وأن يجافي الفخذين عن الساقين. وتفصيل ذلك: أن يجافي عضديه عن جنبيه، والعضد ما بين المرفق والكتف، وكذا جاء وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وجاء في الحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وأما مباعدة البطن للفخذين وتفريق الساقين فقد جاء في حديث أبي سعيد في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، يعني لا يضع البطن على الفخذين، وإنما يفرق بين فخذيه ويجافي ويباعد بين الفخذين وبطنه وبين يديه العضدين عن الجنبين. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا هو أدنى الكمال. فيقول المصلي في صلاته: سبحان ربي الأعلى، وهو من واجبات الصلاة، هذا الذكر من واجبات الصلاة، إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يكررها ثلاثا، وهذا أدنى الكمال، فإذا زاد فهو على خير. ويشرع للمصلي أن يجتهد في سجوده في الدعاء، وهو موضع إجابة للدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى قمن أي خليق وجدير، خليق وجدير أن يستجاب للمرء في سجوده. ومن الدعاء المشروع في السجود قوله: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، يعني بعد السجود يجلس بين السجدتين صفة جلوسه بين السجدتين أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فتكون المجلوس عليها اليسرى والمنصوبة هي اليمنى، ويسمى هذا افتراشا. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته الذي روته عائشة، وكان يفرش رجله اليسرى يعني يجعلها كالفراش يجلس عليها، وينصب اليمنى ينصب اليمنى. ولليدين في حال الجلوس بين السجدتين صفتان: الصفة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف صابعه عند ركبته، واليسرى على اليسرى على نفس الصيغة، فالأصابع على الركبة واليد على آخر الفخذ. والصفة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى كالقابض لها، واليسرى على اليسرى. ويرى بعض العلماء في اليمنى أن السنة تدل على أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة، يرفع السبابة ويحركها عند الدعاء اللهم اللهم، يحركها عند الدعاء سواء في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد. ويقول في جلسته بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب مرة والمستحب ثلاثا، والدليل على هذا حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. ومما يقوله كذلك ما ورد: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم يسجد بعد السجدة سجدة ثانية يفعل فيها ما فعل في الأولى ويقول مثل ما قال في الأولى، ثم يقوم مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض. بعد السجدة الثانية ينهض للركعة الثانية مباشرة من غير جلوس. ويرى بعض العلماء في هذا الموطن، وهو رواية في المذهب، أن هناك جلسة تسمى جلسة الاستراحة وأنها سنة مستحبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. وفي رواية ثالثة في المذهب أن المصلي يجلس جلسة الاستراحة إذا كان يحتاج إليها كالكبير في السن ونحوه ما يستطيع القيام، فإنه يجلس تستريح ثم يقوم، أو كان متعبا ونحو ذلك. فالمؤلف في الكتاب يقول ينهض مباشرة، وبعض العلماء يرى أنها مستحبة مطلقة، وبعضهم يرى أنها مستحبة لمن احتاج إليها كالمتعب أو ككبير السن ونحوه. قال: فيأتي بمثلها غير النية، النية نواها وهو مستصحبة، فيأتي بالركعة الثانية كالأولى من غير نية ولا تكبيرة إحرام ولا دعاء استفتاح ولا تعوذ، فيسمي ويقرأ سورة الفاتحة. ثم إذا أكمل السجود الثاني من الركعة الثانية قال: يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذه، وقبض الخنصر والبنصر من يمنى وتحليق إبهام مع الوسطى وإشارته بالسبابة في التشهد والدعاء، فإذا قال اللهم في الدعاء أو قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع يديه وعند الذكر مطلقا ويبسط يده اليسرى، فالتحليق ليد واحدة. والافتراش مثل ما قلنا بين السجدتين، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. ورفع السبابة ذكر هنا في ثلاث مواطن: عند التشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعند الدعاء اللهم اللهم، وعند ذكر الله إذا ذكر الله رفع السبابة. ويكرر، يقوم يأتي بالثالثة ويأتي بالرابعة ويأتي بهذا الدعاء، دعاء التحيات، فيقول التحيات لله، يقول بعد الثانية التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، فيأتي بهذا الدعاء في الجلسة، في جلسة التشهد الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وبعد ذلك ينهض في مغرب ورباعية إلى مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على سورة الفاتحة، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه ينهض بعد التشهد الأول ويكبر أثناء الانتقال، ويقرأ سرا في الثالثة والرابعة، ويقرأ سورة الفاتحة فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الفاتحة في الركعتين الأخريين. ثم يجلس متوركا. ما هو التورك؟ أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت مفروش من تحته مفروشة، ويجعلهما من الجانب الأيمن، ويجلس على مقعدته. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفة جلوسه، قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. يرى بعض العلماء أنه يجوز للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أو آيات بعد في الركعة الثالثة والرابعة، وبعضهم يقصر هذا إذا طول الإمام ونحوه. وماذا يقول في تشهده الأخير بعد أن يذكر التشهد الأول؟ يقول: الصلاة الإبراهيمية، وهي الدعاء بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو الواجب، وله أن يتعوذ من أربع استحبابا، كما جاء في الحديث: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يستعيذ من المأثم والمغرم، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وله أن يدعو بما شاء. وآخر الصلاة يعني بعد التشهدين موطن دعاء، موطن دعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. والتسليم هو آخر صفة الصلاة، وبه يخرج منها، به يخرج من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. فيسلم المرء والمصلي بالتفاتته عن يمينه وعن يساره قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. جاء في الحديث: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. ولا بد أن تكون معرفة، فلا يجزي أن يقول: سلام عليكم ورحمة الله. قال: وامرأة كرجل، يعني المرأة في صفة الصلاة كالرجل في كل شيء. وهذا أصل التشريع، أن الخطاب يتناول الرجل والمرأة على وجه التسوية ما لم يأتي دليل على خلاف ذلك. واستثنيت المرأة في الصلاة في حال السجود والركوع، فالرجل يتجافى والمرأة لا تتجافى حتى لا تكون معرضة للانكشاف. وفي حال السجود، عفوا الجلوس للسجدتين والجلوس بعد للتشهد، لا تفترش ولا تتورك، إنما تخير بين أن تكون متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها، والسدل أفضل. ويرى بعض العلماء أن المرأة كالرجل في الصلاة كلها، ولا يوجد دليل على التفريق أو على استثناء المرأة عن شيء مما جاز وشرع للرجل. ولعلنا نقتصر في صفة الصلاة إلى هنا، ونكمل إن شاء الله غدا ما يكره في الصلاة، ونذكر شروط الصلاة، نذكر واجباتها وسننها وأركانها بشيء من التفصيل. والله تعالى أعلم وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.